السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، أوصيكم ونفسي بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها عبادة شريفة تعظم بها أجور المسلم، ولا سيما في يوم الجمعة. فقد أوصاكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبين لكم فضيلة عظيمة في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه الصعقة، وفيه النفخة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أو أرمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فنبيكم صلى الله عليه وسلم بين لكم أن يوم الجمعة من أفضل أيامكم، فإن الأيام الفاضلة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم متعددة، منها أيام العشر الأخيرة من رمضان، وأيام العشر الأول من ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، ويوم الجمعة. ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع بإجماع العلماء، فهو سيد الأيام وأفضل أيام الأسبوع. فهذا اليوم وقعت فيه أمور عظيمة تدل على فضله وعظمته، منها أن آدم عليه السلام خلق يوم الجمعة، وقبض يوم الجمعة، وأن في يوم الجمعة النفخة والصعقة. فهذه أمور عظيمة تقع في يوم الجمعة تدل على فضل هذا اليوم. ثم رتب النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلة هذا اليوم أن أمرنا بأمر عظيم شريف، فقال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا من الصلاة علي فيه. فأوصانا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة، وبشرنا بأن صلاتنا معروضة عليه صلى الله عليه وسلم. فأنت يا عبد الله، إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في أي يوم، فإن صلاتك تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صليت عليه في يوم الجمعة، فإن صلاتك تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يدعونا جميعا إلى أن لا نغفل عن هذا الشرف العظيم وهذه العبادة العظيمة، ويدعونا إلى أن نتمسك بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. وقد بقي من يوم الجمعة جزء يسير هو ما بين العصر إلى المغرب، وهو من أفضل أوقات يوم الجمعة، فإنه وقت ترجى فيه ساعة الإجابة التي منحها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه سؤله. وجاءت الأدلة بأنها في آخر ساعة ما بين العصر والمغرب، فهذا الوقت من أرجى الأوقات لهذه الساعة. فأوصي نفسي وإخواني بأن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بقية هذا اليوم، وأن ندعو لأنفسنا ولأهلينا ولأحبابنا وللمسلمين والمسلمات في هذه الساعة التي ما بين العصر والمغرب، لعل الله أن يجيب دعاءنا ويكون في دعائنا نفع لنا ولأهلنا ولأحبابنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الناس أنفعهم للناس. ثم إن نواصل التعليق على الكتاب الجامع المختصر النافع المفيد، كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك لفضيلة الشيخ العلامة المحدث الفقيه عبد المحسن بن حمد العباد البدر، بارك الله عز وجل في علمه وفي عمره ونفع المسلمين بعلومه. ولازلنا نقف مع أعمال يوم النحر، وقبل أن نشرع في القراءة أحب أن أشير إلى مسألة مرت بنا في مجلس الأمس، وهي مسألة من الذي لقط الحصى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سيره من مزدلفة إلى جمرة العقبة، حيث ذكر الشيخ عبد المحسن أن الذي لقط الحصى هو الفضل ابن عباس رضي الله عنهما. وقلت أنا إن ظاهر الروايات أنه ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن هذا الظاهر الذي ذكرته يشكل عليه أمر، بل يمنعه منعا ويدفعه دفعا، وهو أنه ثبت في الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنهما كان ممن قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، فقدمهم بليل وسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، فكيف يكون هو الذي لقط الحصى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يكن معه بل كان سابقا له؟ فتعين بهذا الدليل البين أنه ليس عبد الله ابن عباس، وإنما هو الفضل ابن العباس رضي الله عنهم أجمعين. وبقي ظاهر الروايات كيف نصنع فيه، فإن ظاهر الروايات عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقط لي حصى، فلقطت له سبع حصيات. فظاهر الرواية أن المقول له هذا القول هو ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وأنه هو الذي لقط. فراجعنا الروايات فوجدنا أن البيهقي في السنن الصغير وفي السنن الكبرى روى الحديث عن ابن عباس عن أخيه الفضل، وإسناده صالح، فتبين بهذا أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يروي الحديث عن الفضل، وأن المخاطب هو الفضل. والروايات الكثيرة التي لم يذكر فيها الفضل هذه تسمى بمرسل الصحابي، مرسل الصحابي، لأن الصحابي روى عن صحابي لم يذكر في السند، ومرسل الصحابي لا يضر لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم ثقات، كلهم ثقات، ونحن نحتاج إلى معرفة اسم الراوي لمعرفة حاله، فمرسل الصحابي لا يضر. فهذا الحديث معنا مثال لمرسل الصحابي، حيث أن ابن عباس يروي عن أخيه، لكنه في أكثر الروايات لم يذكر من روى عنه ابن عباس رضي الله عنهما. وبهذا ينحل الإشكال وتظهر المسألة، ويظهر ما قرره شيخنا أن الذي لقط الحصى هو الفضل ابن عباس رضي الله عنهما، ويندفع الظاهر الذي قررته أنا بالأمس بهذا التقرير. وأنا في الحقيقة قررته هنا لقرب العهد، وإلا فالشيخ سيأتي في موضع إن شاء الله ويقرر قريبا من هذا في موضع يأتي إن شاء الله عز وجل. فأسأل الله أن يجزي خير شيخنا خيرا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يحرصون على الحق. نواصل التعليق على ما كتبه الشيخ، وقد يكون يبقى لنا مجلس غدا إن شاء الله نختم به الكتاب بحول الله وقوته. فيتفضل أخي نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول شيخنا العلامة المحدث عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: والثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره، وقد تقدم الكلام على ذلك في ختام أعمال العمرة.
نعم، هذا العمل الثالث وهو الحلق للرجال أو تقصيره للرجال، وأما النساء فليس لهن إلا التقصير، ولا تحلق المرأة شعرها في الحج والعمرة إذا كانت كبيرة بالاتفاق، وإذا كانت صغيرة فعلى الراجح من أقوال أهل العلم لا تحلق شعرها، وإنما تقصر بأن تجمع شعرها كله ثم تأخذ من أطرافه بمقدار الأملة. وأما الرجل فله أن يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، وقد تقدم بيان كل هذا.
قال حفظه الله: والرابع من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة.
والرابع من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة، وقد تقدم الكلام عليه وعلى أسمائه، وهذا ركن يطلب من جميع الحجاج من المفرد والقارن والمتمتع، فلا بد منه، ولا يجزي عنه شيء ولا يغني عنه شيء، وقد تقدم الكلام على ركنيته فيما تقدم. نعم.
قال: وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقد تقدم الاستدلال على ذلك في أركان الحج، ويصح فعله في أيام التشريق وبعدها.
نعم، اتفق العلماء على أن طواف الإفاضة لا يصح قبل نصف الليل من ليلة النحر، من ليلة النحر يعني عندما يكون الناس في مزدلفة، لا يصح قبل نصف الليل. فلو أن الإنسان طاف بنية الإفاضة في يوم الثامن أو في يوم التاسع أو بعد المغرب من ليلة العاشر، فإن طوافه لا يصح باتفاق العلماء، ولا بد من أن يطوف بعد نصف الليل. كما أن العلماء قد اتفقوا على أنه يصح بعد ذلك في أي وقت، في أي وقت، ولو أوقعه الحاج بعد الحج بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو 20 سنة، إذا أوقعه الحاج بعد بدء وقته صح منه، فوقت صحته العمر كله. لكن هل يجوز للإنسان أن يؤخره؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز له أن يؤخره عن يوم 13، فإن أخره عن يوم 13 وجب عليه أن يأتي به وأثم وعليه دم،
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يؤخره عن يوم 13، لكن لا يجوز أن يؤخره عن نهاية شهر ذي الحجة، لا يجوز أن يؤخره عن نهاية شهر ذي الحجة، فيجوز أن يوقعه في يوم 15 16 20 من ذي الحجة، لكن لا يجوز أن يؤخره عن نهاية ذي الحجة. فإن أخره عن نهاية ذي الحجة فإنه يجب عليه أن يأتي به ويأثم وعليه دم. والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز تأخيره عن نهاية شهر ذي الحجة، فإن أخره الحاج عن نهاية شهر ذي الحجة فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون التأخير لعذر كمريض أدخل المستشفى قبل أن يطوف طواف الإفاضة وبقي في المستشفى شهرين ثم خرج من المستشفى، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة ولم تطهر حتى خرج شهر ذي الحجة، فهذا يأتي به متى تيسر له ذلك ولا شيء عليه ولا إثم عليه. والحالة الثانية أن يكون التأخير لغير عذر، فهذا يجب عليه أن يأتي به ويأثم ولا شيء عليه، لأنه لم يقم دليل على أنه يطالب بدم، ولكنه يأثم فعليه أن يستغفر الله عز وجل. ولكن هنا أمر يجب أن ننبه عليه، وهو أن من أخر طواف الإفاضة لا يجوز له أن يجامع امرأته حتى يطوف طواف الإفاضة. فلو أن رجلا كان سيبقى في مكة وأراد أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يذهب الناس فإن هذا جائز، لكن لا يجوز له أن يجامع امرأته حتى يطوف. قلنا إن هذا جائز، نعني ما لم يخرج شهر ذي الحجة، وهذا معنى قول الشيخ: ويصح فعله في أيام التشريق وبعدها، فصحته محلها العمر كله. نعم.
قال حفظه الله: وإذا كان الحاج قارنا أو مفردا ولم يسعى بعد طواف القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد وقوفه بعرفة سعى بعد طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد وله.
نعم، القارن والمفرد عليهما سعي واحد عند جمهور الفقهاء، وهو الراجح الذي دلت عليه الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يسعى إلا سعيا واحدا بعد طواف القدوم، كما جاء في حديث جابر عند مسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة رضي الله عنها وقد حاضت قبل أن تؤدي العمرة فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، قال لها صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وهذا الحديث رواه الشافعي في المسند، ومن طريقه رواه أبو داود، وإسناده صحيح. ووجه الدلالة طبعا ممن صححه الشيخ الأرناؤوط والشيخ الألباني، وإسناده ظاهر الصحة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة: يكفيك طوافك بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، فدل هذا على أن هذا السعي الواحد مجزئ عن الحج والعمرة للقارن. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. ف فهذا يدل على أنه يكفي سعي واحد. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعي واحد. من أحرم بالحج والعمرة أي كان قارنا أجزأه طواف أي طواف الإفاضة وسعي واحد. وهذا الحديث رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي وصححه الألباني، فهذا حديث صحيح وهو نص في المسألة أنه يجزئ القارن سعي واحد، وكذلك المفرد. وكل ما ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيين فهو ضعيف. قاعدة: كل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيين فهو ضعيف، فتعين ما ذكرناه. نعم.
قال حفظه الله: لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد، وله محلان: محل بعد طواف القدوم ومحل بعد طواف الإفاضة.
وتقدم أن الأفضل أن يجعل بعد طواف القدوم، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أبرأ للذمة، ولأنه أبرأ للذمة، لأن الإنسان يبادر به، ولأن فيه مسارعة إلى الخيرات. نعم.
قال: ومن لم يفعله منهما في المحل الأول لزمه فعله في المحل الثاني،
لأنه لا بد منه. نعم.
قال: وأما إذا كان الحاج متمتعا فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان.
وهذا عند الجمهور أن المتمتع عليه طوافان: طواف العمرة وطواف الإفاضة، طواف الحج، وسعيان: سعي العمرة وسعي الحج. وهذا هو الراجح في نظري والله أعلم للأثر والنظر، وأما الأثر فما ذكره الشيخ ونعلق عليه. نعم.
قال: لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان: طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجه. ويدل على وجوب السعي على المتمتع لحجه ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة.
نعم، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، هذا سعي، هذا سعي وقع من المتمتعين. نعم.
قال: وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة.
وبالصفا والمروة هذا السعي الثاني، فبين لنا ابن عباس رضي الله عنهما أن المتمتعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سعوا سعيين: سعي في عمرتهم وسعي في حجهم. نعم.
قال: رواه معلقا بصيغة الجزم.
نعم، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، والبخاري إذا روى الحديث معلقا بصيغة الجزم فهذا يدل على صحته، هذا يدل على صحته، لكنه ليس على شرطه، ليس على شرطه، فيدل هذا على صحته عنده. نعم.
فقال: وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري ووصله إليه البيهقي في سننه بإسناد صحيح.
نعم، وصله البيهقي بإسناد اختلف فيه، والظاهر فيه والله أعلم الصحة، ومن راجعه يعلم أن الصحيح من أقوال أهل العلم فيه أن الإسناد صحيح. نعم.
قال: وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيحي البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، وفيه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، فإن هذا الطواف الآخر للحج الذي اختص به المتمتعون هو الطواف بين الصفا والمروة. وأما طواف الإفاضة فهو ركن في حق الحجاج جميعا وقد فعلوه.
نعم، وهذا ظاهر أن أمنا عائشة رضي الله عنها حكت أن المتمتعين طافوا طوافا آخر، والمقصود بالطواف هنا السعي، السعي بين الصفا والمروة، لأن طواف الإفاضة فعله الجميع، النبي صلى الله عليه وسلم وجميع من معه. واعتراض بعضهم على أن جملة فطافوا طوافا آخر من كلام الزهري وليس من كلام عائشة رضي الله عنها على خلاف الأصل، ولا دليل عليه فلا يعول عليه، بل الظاهر ظهورا بينا أنه من كلام أمنا عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال: وأما ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول.
نعم، هذا اعتراض وإشكال في حديث جابر أنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال، لأنه سعى سعيا واحدا لأنه قارن، لكن بالنسبة لأصحابه فإن أكثرهم والغلبة الغالبة منهم كانوا متمتعين، فجابر رضي الله عنه يقول: لم يطوفوا إلا طوافا واحدا بين الصفا والمروة. فهذا يشكل على ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها، فلا بد من الجمع، لا بد من الجمع. فالشيخ هنا يشير إلى الجمع بين الأحاديث. نعم.
قال حفظه الله: فيجمع بينه وبين حديثي ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم بحمل حديث جابر رضي الله عنه على الصحابة الذين ساقوا الهدي ولم يحلوا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، لأنهم سعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم. وأما المتمتعون فسعوا سعيين، سعيا لعمرتهم وسعيا لحجهم.
نعم، هذا وجه في الجامع. قالوا: نحمل حديث جابر في قوله ولا أصحابه على الصحابة الذين كانوا قارنين، لأنهم كانوا قد ساقوا الهدي فلم يحلوا من عمرتهم، فيكون كأن جابرا رضي الله عنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه القارنون بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. ويكون حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين في المتمتعين، فيكون هذا في حال القارنين وهذا في حال المتمتعين. وهذا كلام وجيه ذكره كثير من أهل العلم كالنووي وغيره، لكن يشكل عليه أمر، وهو أنه جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، رواه مسلم. فهذا صريح في المتمتعين، ولا يمكن حمله على القارنين، لأن جابرا كان من المتمتعين ويقول: كفانا نحن، فهذا لا يمكن معه الوجه الأول في الجمع. نعم، اللفظ الذي ذكره الشيخ يمكن معه الجمع، لكن اللفظ الآخر الذي عند مسلم لا يمكن أن يجمع بهذا الوجه المذكور أولا، فلا بد من جمع أو ترجيح. نعم.
قال حفظه الله: وأيضا فحديثا ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم فيهما إثبات سعي آخر للمتمتعين بخلاف حديث جابر رضي الله عنه، والمثبت مقدم على النافي.
هذا ترجيح، هذا ترجيح. يقولون: حديث جابر رضي الله عنه فيه أنه نفى السعي الثاني وحديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما فيهما إثبات السعي الثاني، والمثبت مقدم على النافي. لماذا؟ لأن المثبت عنده زيادة علم، المثبت عنده زيادة علم فيقدم على النافي. فنرجح حديث عائشة وابن عباس على حديث جابر رضي الله عن الجميع، وهذا أقوى من الجمع من جهة ما ذكرنا من الإشكال المتعلق باللفظ الآخر على الجمع. نعم.
قال حفظه الله: وقد أوضح ذلك إيضاحا تاما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه.
نعم، هذا الأثر. وأما من النظر فأن المتمتع يأتي بعمرة تامة ثم يتحلل منها ويفعل المحظورات، ولربما جامع امرأته بعد فراغه من العمرة، فهذه العمرة قد انقطعت عن الحج بالتحلل التام. فلو أنه حج ولم يسعى فإن حجه يبقى بلا سعي، ولا حج بلا سعي، فتعين أن يسعى في حجه. واضح يا إخوة؟ نقول المتمتع اعتمر عمرة تامة سعى فيها ثم انقطعت، انفصلت عن الحج انفصالا تاما، حتى ربما جامع امرأته بين عمرته وحجه، ثم يهل بالحج إهلالا مستقلا. فلو أنه لم يسعى في الحج فإن حجه يكون بلا سعي، ولا حج بلا سعي، فتعين أن يسعى في حجه. فهذا هو الذي يترجح عندي، والله أعلم. المخالفون يقولون إن السعي الثاني مستحب، إن السعي الثاني مستحب، وذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية ونصره شيخ الإسلام بن تيمية، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه مرجوح، وأن الراجح ما ذكرناه. نعم.
قال حفظه الله: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
نعم.
قال: يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر. ومن
يبيت الحجاج جميعهم سواء كانوا مفردين أو قارنين أو متمتعين يبيتون في منى، وقد تقدم أن المبيت بمنى واجب. نعم.
قال: ومن أراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار.
يعني يا إخوة أن الحاج مخير، إن شاء تعجل في يومين من أيام التشريق التي هي الأيام المعدودات، التي هي الأيام المعدودات، والعيد ليس منها، العيد ليس منها، مخير بين أن يتعجل في يومين من أيام التشريق وبين أن يتأخر إلى اليوم الثالث عشر. فإذا أراد التعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى قبل الغروب، قبل أن يدركه غروب الشمس. فإن أدركه غروب الشمس وهو لم يرتحل ولم يتهيأ للارتحال فإنه يجب عليه أن يتأخر، وليس له أن يتعجل. نعم.
قال: ومن أراد التأخر بات فيها ليلة الثالث عشر ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال، لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما الحادي عشر والثاني عشر، وليس منهما يوم النحر كما يتوهمه بعض العوام،
لأن الله عز وجل قال: واذكروا الله في أيام معدودات. هذه الأيام المعدودات هي الثلاثة أيام التشريق، فمن تعجل في يومين منها، من هذه الأيام الثلاثة، فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم.
قال فإن أيام نحر الهدي أربعة، الأول يوم النحر، والثاني يوم الحادي عشر وهو يوم القر، لأن الحجاج جميعا مستقرون في منى،
وهو يوم فاضل من أعظم الأيام عند الله، كما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. فهذا الاسم اسم شرعي ورد في لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى يوم القر من الاستقرار، لأن الحجاج جميعا يستقرون في منى في ذلك اليوم، وليس عندهم عمل يخرجون بسببه من منى، بل عمل الحاج كله في ذلك اليوم في منى. وهذا اليوم أيضا يسمى بيوم الرؤوس، يعني يوم الحادي عشر يسمى بيوم الرؤوس، لأنهم كانوا يأكلون رؤوس الأضاحي فيه، وهذا ورد على لسان بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الرؤوس وهو يوم الحادي عشر، وبعض أهل العلم يقول يوم الرؤوس هو يوم الثاني عشر، هو يوم الثاني عشر، لكن الأول أصح أن يوم الرؤوس هو يوم الحادي عشر، وأما يوم الثاني عشر فيسمى يوم النفر الأول. نعم.
قال والثالث يوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول للمتعجلين، والرابع يوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني للمتأخرين. قال يتحقق المبيت بمنى.
نعم، عرفنا أن المبيت بمنى واجب، فبما يتحقق المبيت؟ قال الفقهاء يتحقق المبيت إذا صدق أن يقول بت في منى، بت في منى. ومتى يصدق هذا؟ قالوا إذا كان في أكثر الليل في منى، إذا كان في أكثر الليل في منى يصدق عليه هذا القول. فالواجب أن يبقى أكثر الليل في منى بأن يتجاوز النصف قليلا، وليس من شرطه أن يبدأ من المغرب، وإنما يقسم الوقت ما بين أذان المغرب وأذان الفجر، يقسم على اثنين، فالناتج هو نصف الليل. فإذا قضى هذا الوقت وزاد عليه نصف ساعة مثلا فقد بات في منى، فقد بات في منى، وهذا هو الواجب. نعم.
قال يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليل، سواء كانت هذه الأكثرية حصلت من أول الليل أو في آخره، وسواء كان الحاج نائما أو مستيقظا.
يعني لعلكم تنبهتم إلى جواب السؤال الذي يسأله طلاب العلم، من أين أتى الفقهاء بأكثر الليل في منى؟ الجواب أنه إذا سئل هل بت في منى فقال نعم، لا يصدق هذا إلا إذا كان قد بات فيها أكثر الليل، وما دام يصدق فقد حصل المطلوب. نعم.
قال وتحصل الأكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل، ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر، ويقسم على اثنين، فيكون الحاج في منى النصف الأول من الليل ومعه شيء من نصفه الثاني، أو يكون فيها النصف الثاني ومعه شيء من نصفه الأول.
وليس هذا فقط، بل يكون فيها أكثر من ساعات نصف الليل، يعني ربما لا يبدأ من أول النصف، ما يبدأ من المغرب، يبدأ من العشاء، يبدأ من العشاء. لو فرضنا أن نصف الليل خمس ساعات والعشاء يؤذن الساعة السابعة مثلا، العشاء يؤذن الساعة السابعة، فإنه إذا بدأ دخل منى الساعة السابعة يضيف إليها خمس ساعات إلى الساعة الثانية عشر، ثم يزيد شيئا الثانية عشر النصف مثلا ثم يخرج، فهذا في الحقيقة ما جلس النصف الأول ولا النصف الثاني، لكن جلس أكثر الليل، لأنه بدأ من العشاء، لم يبدأ من أول النصف الأول ولم يبقى إلى نهاية النصف الثاني، لكن المقصود أن يكون بقي في منى أكثر الليل. كما قلنا نصف الليل عدد ساعات نصف الليل ويزيد عليها قليلا. نعم.
قال: والاحتياط للحاج إذا أراد النزول إلى مكة للطواف أو غيره أن يكون نزوله بعد مضي نصف الليل، لأنه إذا نزل إليها في النصف الأول قد يعرض نفسه لفوات المبيت عليه.
نعم، يقول الشيخ: الاحتياط للحاج إذا كان يريد أن ينزل للطواف في الليل أن يؤدي الواجب أولا بأن يبقى في منى إلى نهاية نصف الليل الأول ثم يذهب. لماذا؟ لأنه لو فعل هذا وتأخر فمعه النهار كله، قد فعل الواجب وانتهى منه. أما لو أنه خرج مثلا المغرب ربما يجد زحاما في الطواف وربما يجد زحاما في الطريق فلا يصل إلى منى إلا في آخر الليل، بقيت ساعتان مثلا أو لم يبقى شيء، فيفوته الواجب. وإن كنا نقول إن من ذهب فاشتغل بالطواف ولم يفرط ورجع فور فراغه من الطواف، لكن حبسه زحام في الطواف وزحام في الطريق وهو سائر إلى منى فتأخر ولم يصل إلا متأخرا، أنه لا شيء عليه لأنه اتقى الله ما استطاع، وإنما حبسه عن مراده المانع الخارج عن إرادته وهو الزحام في الطريق. نعم.
قال حفظه الله: والتأخر أفضل من التعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل.
نعم، التأخر إلى اليوم الثالث عشر أفضل من التعجل، وذلك لوجوه. الوجه الأول أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل فعل فعل محمد صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ولأن في التأخر زيادة عمل يؤجر عليه الحاج.
نعم، هذا الوجه الثاني، أن في التأخر زيادة عمل، زيادة طاعة يؤجر عليها الحاج، وما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا، ما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا، فما دام أن فيه زيادة عمل وطاعة يثاب عليها الحاج فهو أفضل. نعم.
قال: وهو مبيته ليلة الثالث عشر ورميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ولأن فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التعجل.
هذا الوجه الثالث، أن فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التعجل. فيقول قائل منكم: ما دخل هذا في الفضيلة السلامة من شدة الزحام؟ نقول: لأن الزحام مظنة الإخلال بالعبادة، يعني وأن تطوف حول الكعبة مثلا، هناك فرق كبير بين طوافك براحة وبين طوافك وأنت تدافع الناس والناس يدافعونك. إذا كنت في شدة زحام فقط تتمنى متى ينتهي الطواف، وقد تشتغل عن ذكر الله، وقد تشتغل عن يعني قراءة القرآن، فقط تفكر متى تخرج من هذا الزحام. أما إذا كنت تطوف براحة وطمأنينة فإن أداءك للعبادة يكون أفضل، وأثر العبادة في قلبك يكون أعظم. هذا من وجه. ومن وجه آخر أنه مع شدة الزحام يكون ذلك مظنة أن تؤذي الناس، لأن الإنسان مع شدة الزحام يضيق خلقه، ولربما دفع أحدا ولربما دفع على أحد فيحصل الأذى، وأذية المؤمنين شأنه عظيم، أذية المؤمنين شأنه عظيم. المؤمن يكون حريصا على ألا يؤذي المؤمنين وعلى أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، ومن آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. فالمؤمن يكون حريصا على ألا يؤذي أحدا، والموفق منا من اجتهد أن يخرج من دنياه ولم يؤذي مؤمنا، ولم يؤذي مؤمنا، فإن هذا من أعظم الأعمال والقربات. أما إذا اقتضى الجهاد أو إقامة الشرع أن يؤذي المؤمن أحدا فهذا من الجهاد، أن يجلد القاضي الزاني هذا يؤذي المجلود، لكنه من إقامة شرع الله عز وجل. أن يطعن في المبتدع المصر على بدعته، الناشر لبدعته وتكشف بدعته وأنه من أهل البدع وأنه من الدعاء إلى البدع، لا شك أن هذا يؤذيه ويؤذي أهله، لكن هذا من إقامة دين الله ومن نصرة دين الله ومن الجهاد في سبيل الله. فلا يخلط بين الأمور، ولا يوضع التمر مكان الجمر، ولا يوضع الجمر مكان التمر. فإن بعض طلاب العلم يؤذون إخوانهم وهم لا يستحقون هذا الأذى، ربما زلت القدم، ربما أخطأ أخوك، لكن هو صاحب خير، ما يجوز أن تؤذيه وأن تعنته. بعض الإخوة إذا أخطأ أخوهم خطأ ثم تبين له قال تبت إلى الله أنا أخطأت في هذا، قالوا لا ما يصلح، لابد تكتب خطابا تقر على نفسك، يكون معنى شهادة عليك إلى أن تموت، ويشهد عليه 6 7 10 8، وإلا ما تصح توبتك. بدعة، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم إذا كان كتب شيئا من توبته أن يكتب خلافه، إذا أخرج تسجيلا من توبته أن يسجل خلافه وينفي ما مضى. أما أخ أخطأ زلت به القدم ثم تاب ورجع إلى الله، الله يتوب عليه. يأتي بعض الإخوة يعنتون إخوانهم ويكرهونهم في التوبة ويقولون ما نقبل إلا أن تشهد على نفسك وتكتب ورقة، ما يجوز، ما يجوز هذا. الشاهد، ففي السلامة من الزحام السلامة من أذية المؤمنين، ولهذا كان هذا وجها من أوجه تفضيل التأخر. ويزيد بعض أهل العلم وجها آخر، وهو أن الله عز وجل قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله. قالوا فقال الله عز وجل في التأخر لمن اتقى، ثم قال واتقوا الله، قالوا ففي هذا إشارة إلى تفضيل التأخر. هذا على القول إن قول الله عز وجل لمن اتقى راجع إلى آخر مذكور وهي من تأخر. أما على ما اختاره ابن جرير الطبري أن هذا القيد راجع إلى الأمرين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فابن جرير يرى أن هذا القيد يرجع إلى الأمرين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ينتفي عنه الإثم، من اتقى، لمن اتقى، ومن تأخر فلا إثم عليه، ينتفي عنه الإثم وتذهب الذنوب، لمن اتقى. فعلى قول ابن جرير ما يأتي هذا الوجه، لأن القيد راجع إلى الأمرين. أما على قول بعض المفسرين أن القيد راجع إلى آخر مذكور يأتي هذا الوجه، ويكون في الآية إشارة إلى أن التأخر أفضل من التعجل. نعم.
قال حفظه الله: المبيت في منى ليلتين للمتعجلين وثلاث ليال للمتأخرين واجب من واجبات الحج، وتقدم الاستدلال على ذلك في واجبات الحج.
والواجب هنا يا إخوة في المبيت كل الليالي، يعني المتعجل يجب عليه أن يبيت ليلتين. طيب لو بات ليلة وفاتته ليلة أتى ببعض الواجب، أتى ببعض الواجب، فهل عليه دم؟ قال بعض العلماء بهذا، لكن الراجح والله أعلم أنه ما دام أتى ببعض الواجب لا يلزمه دم، ولكن يتصدق على مسكين. وقد ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، من بات ليلة وترك ليلة من المتعجلين فإنه يجب عليه أن يتصدق على مسكين، يطعم مسكينا. وقد ذكر جماعة من العلماء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال حفظه الله: ومن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال بات في منى ورمى الجمار.
بات في منى وجوبا، يجب عليه أن يبيت ولا يجوز له الخروج. نعم.
بات في منى ورمى الجمار بعد الزوال، لما روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد.
نعم، هذا أثر صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، فيكون إجماعا. وقال النووي رحمه الله في المجموع، قال ابن المنذر: ثبت أن عمر رضي الله عنه قال: من أدركه المساء من اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. يقول النووي: قال ابن المنذر: ثبت أن عمر رضي الله عنه قال: من أدركه المساء من اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. ثم ذكر النووي ما رواه مالك عن ابن عمر، ثم قال: وهو ثابت عن عمر كما حكاه ابن المنذر. وهو ثابت عن عمر كما حكاه ابن المنذر. قلت: كلام ابن المنذر بتمامه موجود في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء، الإشراف على مذاهب العلماء. ذكر ما ذكره النووي لكن لم يذكر إسنادا، وبحثت قدر استطاعتي عن أثر عمر فلم أقف عليه مسندا، لكن هذا ابن المنذر والنووي يقولون إنه ثبت عن عمر، ثبت عن عمر، ما قالوا روية، قالوا ثبت عن عمر، فحكموا عليه بالثبوت. والشيخ الألباني في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحاشية كلام النووي ولم يتعقبه، ذكر في الحاشية كلام النووي ولم يتعقبه. فالظاهر والله أعلم أن هذا مشهور عن عمر رضي الله عنه ومتقرر عند أهل العلم. نعم.
قال: وأما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل أو كان مشتغلا بالارتحال فله أن ينفر من منى ولا يلزمه البقاء.
نعم، من غربت عليه الشمس وهو لا زال في منى ولكنه في الحافلة، ولكن في زحام، وبقيت الحافلة من شدة الزحام إلى نصف الليل في منى، فإن له أن يخرج ولا حرج، لأنه قد شرع في الارتحال. أو كان هيأ الحقائب وجمعها واستعد فذهب فرمى فلقي زحاما في الطريق فما وصل إلى مكانه ليحمل حقائبه إلا وقد غربت الشمس، فهذا متهيئ للرحيل فله أن يرحل ولا يلزمه المبيت، وإنما يلزم المبيت من أدركه الغروب وهو مستقر، لم يبدأ الارتحال ولم يتهيأ للارتحال. نعم.
قال حفظه الله: رمي الجمرات في أيام التشريق. قال: رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج.
رمي جمرة العقبة يوم النحر، وقد تقدم أن يوم النحر وقت لرمي جمرة العقبة، وأن الأفضل رميها في الضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قررنا هذا مفصلا. ورمي الجمرات الثلاث الصغرى التي هي الأولى من جهة منى، والوسطى المتوسطة، والكبرى التي هي العقبة التي هي الأخيرة من جهة منى، الأولى من جهة مكة، يعني وأنت ذاهب من جهة منى هي آخر ما تجده، وأنت قادم من مكة هي أول ما تجده. رمي هذه الجمار واجب من واجبات الحج، وللرمي وقت، وقد ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف من زمن الصحابة ثم من فقهاء التابعين، حتى عطاء عنه رواية صحيحة هي أصح الروايات توافق هذا القول، وفقهاء المذاهب الأربعة لا سيما في اليوم الحادي عشر، وأما اليوم الثاني عشر رخص بعض الحنفية بالرمي قبل الزوال. ذهب الجماهير من السلف والخلف إلى أن الرمي إنما يصح بعد الزوال ولا يصح قبل الزوال، وذلك لأن هذه عبادة لا يوجد شبيهها حتى تقاس عليه، وهي مبنية على التوقيف، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وقتها بأنه كان يرمي إذا زالت الشمس قبل أن يصلي الظهر، وكان الصحابة يتحينون فإذا زالت الشمس فإنهم يرمون، فدل هذا على أن الرمي لا يجوز إلا بعد الزوال، وهذا المتقرر عند جماهير العلماء، ولا شك أنه الأحوط للحجاج والأسلم لهم، ولا ينبغي لأحد أن يرشد الحجاج إلى غير هذا، لا سيما بعد هذا المشروع المبارك الذي قامت به هذه الدولة الطيبة، مشروع الجسر الذي خفف على الحجاج كثيرا في موضوع الرمي، فلم يبق إلا أن يرتب الحجاج أنفسهم وأن يرحم بعضهم بعضا. فهذا هو قول جماهير العلماء. نعم.
قال: وقد تقدم الاستدلال لذلك في واجبات الحج.
نعم.
قال حفظه الله: ليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين لقطها منه، فيجوز لقطها من مزدلفة أو منى أو مكة،
كما تقدم ليس لها مكان فضيلة، الأماكن كلها سواء، الأماكن كلها سواء، سواء لقطها من مزدلفة لكن لا يجعل ذلك دينا، أو لقطها من منى، أو لقطها من مكة، أو اشتراها من شخص يبيع، كلها جائزة والحمد لله. نعم.
قال: ومقدار الحصى الذي يرمى به 49 حصاة للمتعجلين.
نعم، 49 حصاة للمتعجلين، لأنك ترمي في يوم النحر 7 حصيات، ثم ترمي في يوم الحادي عشر 21 حصاة، ثم في اليوم 12 21 حصاة، فهذه 49. ويخطئ بعض الحجاج من أنهم إذا تعجلوا في اليوم 12 يرمون مرتين، فيرمون الأولى 7 للـ12 ثم يرمون 7 للـ13 وهم متعجلون، وهذا غلط وخطأ، فإن المتعجل قد سقط عنه 13 بكامل أعماله. نعم.
قال: و70 حصاة للمتأخرين.
نعم، لأنه يزيد 21 حصاة لليوم 13، فهذه 70. نعم.
قال: ويجوز أن يلتقط الحصى
ولو نقص حصاة من كل جمرة، يعني أخطأ ورمى ست، فإن رميه صحيح ولا شيء عليه، لكن لو كان في نفس المكان فإنه يتمها. أما إذا ذهب فإن الصحابة كانوا يتساهلون في نقص حصاة أو حصاتين. نعم.
قال: ويجوز أن يلتقط الحصى الحاج وأن يلتقطه له غيره.
نعم.
ويجوز شراؤه ممن يبيعه، وله أن يلتقط الحصى كله في وقت واحد، وله أن يلتقط في كل يوم الحصى الذي يرمي به في ذلك اليوم،
ولو من فوق الجسر ولو من قرب الجمرة له أن يلتقط، لكن لا يأخذ من نفس الحوض فقط. أما وهو يمشي وجد حصى مرمي على الأرض له أن يلتقطه ويرمي به، ولو كان هذا بجوار حائط الجمرة. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم التقط له سبع حصيات من منى وهو في طريقه من مزدلفة إلى جمرة العقبة. وجاء في صحيح مسلم عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما وفيه: حتى دخل محسرا وهو من منى قال: عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة. وفي سنن البيهقي:
نعم، وهذا يدل على أنه التقط له من منى، التقط له من منى، لأن قوله عليكم بحصى الخذف كان يعني في منى، فالظاهر أنه عند ما التقط له الحصى. وحصى الخذف هو الذي يوضع بين السبابتين ويرمى به هكذا، يعني إذا أردت أن تعرف مقدار حصاة الخذف تريد أن تعرف هل هذه الحصاة يعني مناسبة للرمي أو لا، فاجعلها بين أصبعيك هكذا، فإن كانت تصلح أن تقع هكذا ثم ترمي بها فهي حصاة الخذف، لأن الصغيرة ما تصلح أن ترمي بها هكذا، والكبيرة كذلك، وإنما هي المتوسطة التي هي مثل البليلة أو الحمص. فحصى الخذف يعني كيف نعرفه؟ ما يجعل بين السبابتين، السبابة هذه هكذا والسبابة هذه هكذا، ويرمى به هكذا، ويرمى به هكذا. لا يعني هذا، بعض الإخوة قرأ في يعني كتب الفقهاء وفي حجة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني هذا الأمر، فظن أن الرمي هكذا فأخذوا يضعون الحصى هكذا ويرمون هكذا. لا، هذا كيف تعرف حصى الخذف بين السبابتين، وأما الرمي فهكذا، الرمي هكذا. نعم.
قال: وفي سنن البيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر: هات فلقط لي حصى. فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فوضعتهن في يده، فقال: بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء، وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي سنن
نعم. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو في الحصيات ويقول: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فكيف بالغلو في الصالحين الذي يصل إلى القدح في أصل العقيدة وفي أصل التوحيد. لا شك أن المؤمن منهي عن الغلو، وأن الغلو مذموم كله في صغير الأمور وفي كبيرها. نعم.
قال: وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا نحوه، وفيه أن الملتقط سبع حصيات.
نعم، وهذا ورد في كثير من الروايات. نعم.
قال: وهو من مراسيل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأن الملتقط للنبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى الجمرة. وأما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفة، كما تقدمت الإشارة إلى حديثه في ذلك في المبيت بمزدلفة،
وكما أشرنا في أول كلامنا، وهذا يعني تبيين الشيخ. نعم.
قال: مقدار حصى الجمرات مثل حصى الخذف كما جاء في الحديث، وهو أكبر من من الحمص قليلا ولا وهو أكبر من الحمص قليلا ولا يجوز الزيادة على ذلك لأنه من الغلو في الدين.
نعم نعم، ينبغي أن تختار الحصى الذي ترمي به بهذا المقدار أو بالمقاربة، ولا يجوز تعمد أخذ الكبير. أذكر في سنة من السنين أن كنا في مزدلفة، فجاءني حاج بحصى كبار، فقال يا شيخ هذا يصلح؟ قلت لا ما يصلح. قال ما الذي يصلح؟ فأعطيته حصى قلت مثل هذا. قال هذه لا, لا يعني إيش؟ قال بلهجته دي ما تعورهوش، ما أدري كيف يعني، يعني أنه يظن أن هذا سيصيب الشيطان فيحرص على شيء كبير، هذه الصغيرة هذه ما تعوره ولا تؤلمه. فقلت له بل لزومك السنة وبعدك عن الغلو هو الذي يؤلم إبليس، وهو الذي يدحر إبليس، فيختار الإنسان الحصى. وكما قلت إذا شك يضعه هكذا بين السبابتين، فما يصلح فهو المقدار المطلوب، وأما تعمد أخذ الكبير فهو حرام لأنه من الغلو في الدين. نعم.
قال ولا يرمى بغير الحصى مثل قطع الخشب والطين والحديد والزجاج والعظام وغير ذلك.
وحرام ما يفعله بعض الناس من رمي الأحذية والخشب والبلاستيك، وبعض الناس يظن أنه يضرب إبليس وينتقم من إبليس. وقديما لما كانت الجمرة دائرية وكان الدور الأرضي والثاني، في أذكر ومرارا رأينا هذا، هناك من يأتي ويصعد على الحائط ويصعد على الحصى المرمي ويضرب في الشاخص بنعله أو بعصا. وأذكر أنا رأيت مرة بعيني رجل واقف ويضرب ويضرب، يقول ذا اللي فرق بيني وبين مراتي، ذا اللي ويضرب فيه يظن أنه إبليس. فهذا حرام ما يجوز أن بعض الناس إذا انتهى من الرمي أخذ نعاله رماه، هذا حرام ما يجوز، وفيه إضاعة للمال لا يجوز، بل الواجب الاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرمي بهذا الحصى مع التكبير مع كل حصى. نعم.
قال ولا يغسل الحصى لعدم ورود ما يدل عليه.
نعم لا يغسل الحصى، والتعبد بغسل الحصى بدعة. أما إذا كان الإنسان يقول أنا عندي حساسية والحصى قد يكون فيه أشياء تثير الحساسية في يدي، فأنا أغسله لمصلحة دنيوية، لمصلحة دنيوية، أو يقول اليوم الحصى يتعرض لأشياء كثيرة فأنا أغسله لمصلحة دنيوية لا تعبدا، فلا بأس، لا بأس أن يغسله الإنسان لمصلحة دنيوية. أما أن يتقرب إلى الله بغسله ليكون طاهرا ليكون نظيفا عند الرمي فهذا غير مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه هذا. نعم.
قال وله عند الحاجة أن يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات، لأنه إما أن يكون سقط من الحجاج بدون رمي، أو رمي به من مكان بعيد ووقع قبل مكان الرمي فلم يكن مرميا به شرعا.
نعم فيجوز أن يرمي به، يجوز أن يرمي به، لا سيما في هذا الزمان أصبح ما فيه كوم حصى ينزل من الجمرة، بل كل ما يرمى به يسقط فيها، فإذا كان خارجها فمعنى هذا أنه لم يرمى به، لم يرمى به، إما سقط من أيدي الحجاج وإما رمى من بعيد فلم يصل إلى الجمرة، وهذا كأنه ما رمى، هذا كأنه ما رمى، فلا بأس من أخذ الحصى من حول الجمرة. نعم.
قال حفظه الله على الحاج أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن حصاه وقع في المرمى، وأن يرمي كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ رميها جميعا دفعة واحدة، ولا وضعها في مكان الرمي لأن الوضع ليس برمي.
نعم هنا تنبيه على بعض الأخطاء، بعض الحجاج يهتم بضرب الشاخص ولو رجعت الحصاة خارج المرمى، فتجد يضرب بقوة، وربما عادت الحصاة إلى الخلف، وهذا غلط، لأن الشاخص علامة وليس هو الجمرة. الشاخص هذا الحائط المبني والآن عريض، هذه فقط علامة لتراه من بعيد، وإلا فالجمرة التي ترمى هي الحوض، المكان هذا الذي حول الشاخص. فبعض الحجاج يرمي بقوة فيهتم بضرب الشاخص ولو خرجت خارج المرمى، وهذه لا تحسب له، وهذه لا تحسب له. بعض الحجاج من فرحه أنه وصل إلى الحائط، حائط الجمرة، ما يرمي وإنما يسقطها هكذا. الله أكبر، يعني يتأنى، وهذا ما رمى، والمطلوب هو الرمي، المطلوب هو الرمي وليس الإسقاط، ليس الإسقاط. فمن أسقط الحصى لم يرمي. بعض الناس من شدة الزحام ويخاف على نفسه فيمسك الذي في يده كله، الله أكبر، ويرمي الذي في يده مرة واحدة، هذه حصى. لو كانت سبع في يده ورماها مرة واحدة فهذه حصى، ما رمى إلا حصاة واحدة، فهذه أخطاء. فيجب على الحاج أن يتحقق أن الحصى يصل إلى المرمى، فلا يجوز أن يرمي من بعيد وهو لا يدري هل يصل إلى المرمى أو لا يصل. والغالب أن الذي يرمي من بعيد إنما يصيب رؤوس الحجاج، ما يصل إلى المرمى، ما يجوز. يجب أن يصل إلى موضع يتحقق منه أن الحصى يصل إلى المرمى. فهذه أمور لا بد من التنبه لها وتعليم الحجاج هذه الأمور قبل مجيئهم إلى مكة. نعم.
قال حبيب
طيب لعلنا نقف هنا، وبقي معنا جزء يسير نكمله غدا إن شاء الله، فيكون غدا إن شاء الله آخر مجالسنا في هذا الكتاب النافع، تبصير الناسك بأحكام المناسك. ومن يوم الأحد إن شاء الله سنبدأ في إكمال شرح كتاب التوحيد، الشرح المؤصل المختصر، وإذا فرغنا منه فإننا سنعود إلى الجدول بشرح كتاب التوحيد الشرح المفصل الذي نتعرض فيه إن شاء الله إلى تفصيل كلامنا، فأحيانا ما نقرره على وجه التأصيل يشكل على بعض طلاب العلم، فنفصله ونبين يعني ما فيه، ونورد الشبهات القديمة والمعاصرة بحسب قدرتنا، ونجيب عنها رغبة في إيصال الحق إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الناس يتلون قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الآية، ثم يقولون لقد جئتك يا رسول الله لتستغفر لربي مستشفعا بك عند ربي، فما حكم هذا؟
هذا لا يجوز، وإنما هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بالقرآن، وأعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن أحد منهم يأتي إلى القبر ويقول يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله اشفع لي، وإنما يستغفر العبد ربه سبحانه وتعالى، ويسأل الله أن يرزقه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. والصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا إذا نزلت بهم نازلة جاءوا إلى القبر، بل كانوا يفعلون المشروع، ومن ذلك ما في الاستسقاء، فإنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب لهم المطر، بل كانوا يقدمون صالحا منهم يدعو لهم، ويستغيث الله عز وجل، فكانوا يستقون بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو ويسأل الله أن يغيث البلاد والعباد. فالواجب على المؤمن أن يلزم الدين كما شرعه الله عز وجل، وأن يبتعد عن البدع والشرك التي لا خير فيها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حاج لم يصلي قبل الحج إلا نادرا، فتاب في الحج ورجع، هل عليه أن يعيد ما فاته من الصلوات؟
أعد.
حاج لم يصلي قبل الحج إلا نادرا، فتاب في الحج، فهل له أن يعيد ما فاته من الصلوات؟
الحمد لله. أولا أبشرك بأن من صدق في توبته فرح الله به. سبحان الله، يذنب المذنب فإذا تاب فرح الله به، بل اشتد فرح الله عز وجل به. وأبشرك بأن من تاب فصدق بدل الله سيئاته حسنات. وأبشرك بأن من تاب فصدق محى الله عنه الذنوب الماضية. وما دام أن الله قد أنعم عليك بهذه النعمة الكبرى، فجمع لك بين فضلين: صليت فكنت من المسلمين، وأديت الحج فكنت من الحجاج ومع الحجاج، فأبشر بالخير واثبت فيما يأتي من الزمان، واسأل الله الثبات. وإذا وجدت من يريد أن يردك إلى طريقك الأول من الأصحاب ومن تعاشرهم، فابتعد عنهم واهجرهم ولا تجالسهم، فإنهم أصدقاء سوء. واستمر في طاعة الله، ولا يلزمك أن تقضي ما مضى من الصلوات التي تركتها، بل يكفيك أنك أصبحت من المصلين. واحرص على المحافظة على السنن الرواتب وعلى الإكثار من نوافل الصلاة. ثبتنا الله وإياك على الدين، وكفانا جميعا شر قطاع الطرق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: وأنا في الحج محرم كنت مريضا، فكنت أضع الغطاء في بعض الأحيان على رأسي لقوة التكييف، فنبهني بعض الإخوة أن هذا خطأ، فهل علي شيء؟
يظهر من حال أخي السائل، شفاه الله عز وجل ومرضانا ومرضى المسلمين، أنه كان جاهلا بالحكم، وكان يظن أنه يجوز، حتى نبهه غيره إلى عدم جواز هذا. فإن كان ذلك كذلك فلا شيء عليه، لأنه كان جاهلا بالحكم، إما عموما وإما في هذه المسألة خصوصا. والجاهل بالحكم إذا فعل المحظور لا شيء عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة من الميقات، وما أقل الوقت بين العمرتين؟
أما الخروج من مكة إلى قريب أو بعيد لأداء العمرة، فقد كان السلف يكرهونه، وكان قائلهم يقول: لا أدري أيؤجر هذا أم يؤزر، لئن طاف لطاف 70 شوطا. فكانوا يكرهون للرجل أن يخرج من مكة من أجل العمرة، لأنه لو بقي في مكة لاشتغل بالطواف. وهذا طبعا محمول عندي وعند جمهور أهل العلم على من اعتمر وبقي في مكة، فإن السلف كانوا يكرهون له أن يخرج إلى قريب، فكيف إلى بعيد الذي هو الميقات؟ فكونك تخرج من مكة لا غرض لك سوى أن تأتي بعمرة، فهذا كان يكرهه السلف، سواء ذهبت إلى التنعيم أو إلى ذي الحليفة. ولذلك يظهر لي أن ما قرره بعض أهل العلم من أنه إذا ذهب إلى ميقاته الأصلي لا حرج أن هذا محل نظر، وما كان السلف يحبون هذا. لكن لو أنك سافرت لغرض صحيح بعد عمرتك أو بعد حجك، كأن سافرت إلى جدة لمراجعة الخطوط أو مراجعة القنصلية ثم أردت الرجوع إلى مكة، فلك أن تحرم بعمرة. إذا جئت إلى المدينة بقصد زيارة المسجد النبوي ليوم مثلا ثم سترجع إلى مكة، فإن لك أن تحرم بعمرة من الميقات ولا حرج في هذا. أما أن تخرج ولا غرض لك من الخروج من مكة سوى أن تأتي بالعمرة فلا أنصحك بهذا. نعم.
أسأل الله عليكم. هذا سائل يقول: امرأة طافت طواف الإفاضة وطواف الوداع بالنقاب، فهل عليها شيء؟
لا، ما عليها شيء إن كانت قد رمت جمرة العقبة وقصرت فقد تحللت، فلها أن تلبس النقاب. فإذا تحللت وطافت طواف الإفاضة بالنقاب وطافت طواف الوداع بالنقاب فطوافها صحيح ولا شيء عليها، لأن الإحرام قد انتهى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز جمع طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة؟
نعم يجوز عند أكثر العلماء أن تجمع طواف الإفاضة وطواف الوداع بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا آخر عمل لك في مكة قبل أن تخرج من مكة، فلا يجوز أن تقدم طواف الوداع مع طواف الإفاضة، لكن يجوز أن تؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع قبل خروجك من مكة. والشرط الثاني أن تنوي طواف الإفاضة، سواء نويت طواف الإفاضة فقط فيندرج طواف الوداع أو نويت طواف الإفاضة والوداع فيحصل لك الأمران. أما إذا نويت طواف الوداع فقط فإنه لا يجزئ عن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب عند الجمهور وسنة عند المالكية، فلا يندرج الأكبر في نية الأصغر، لا يندرج الأكبر في نية الأصغر. فإذا أخرت طواف الإفاضة مع طواف الوداع ونويت طواف الإفاضة أو نويت طواف الإفاضة والوداع ثم خرجت أجزأ هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وقد جعلت آخر عهدك بالبيت، فحصل المقصود الشرعي فلا حرج في هذا. وإن كان هذا خلاف الأفضل، لأن الأفضل أن تطوف للإفاضة في يوم العاشر وتطوف للوداع في آخر عمل لك في مكة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: خرجت مع والدي بعد طواف الإفاضة وأخذتنا الحافلة مباشرة إلى المدينة ولم نطف طواف الوداع، فماذا علينا؟
لا أدري هل طوى السائل شيئا، لأنه يقول طفنا طواف الإفاضة، لأنه هنا متى طافوا طواف الإفاضة؟ فإذا كان طوافهم للإفاضة بعد فراغهم من رمي الجمار، رموا يوم 12 ثم ذهبوا إلى مكة فطافوا بنية الإفاضة ولم ينووا طواف الوداع ولم يبقوا في مكة بل خرجوا، فهؤلاء ما عليهم شيء، لأن الحج قد تم وطواف الإفاضة هذا قام مقام طواف الوداع. أما إذا كانوا طافوا طواف الإفاضة يوم العاشر ثم انطلقوا من مكة، فهؤلاء قد تركوا أنساكا فتركوا المبيت بمنى فعليهم دم، وتركوا الرمي فعليهم دم، وتركوا طواف الوداع فعليهم دم. على كل واحد منهم ثلاثة دماء لترك هذه الواجبات الثلاثة. فالسؤال يعني لم يتضح، لكن هذا الجواب في الجملة، هذا الجواب في الجملة. أما إذا كانوا قد رموا إلى اليوم الثاني عشر وطافوا طواف الإفاضة ثم جلسوا يومين مثلا ثم خرجوا بدون طواف الوداع، فعليهم دم واحد لتركهم طواف الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الحكم لو ترك الحاج شوطا من السعي في عمرة التمتع ثم تذكر ذلك بعد الحج؟
هذا يصبح قارنا ضرورة، لأنه لما ترك شوطا من السعي بطل سعيه، وإذا بطل سعيه بطلت عمرته، لأنه لا يمكن إصلاحه. فقد حج ووقف بعرفة ثم تذكر بعد ذلك، فتكون العمرة التي أداها بدءا من طوافها قد لغت، فيكون أدخل الحج على العمرة فأصبح قارنا وانتقل من التمتع إلى القران. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الحج بمال حرام؟
الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن من حيث براءة الذمة من الفرض فالحج صحيح وتبرأ الذمة من الفرض، لكن لا ينبغي للحاج أن يتساهل بأن يحج بمال حرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يصح للمتعجل أن يوكل حاجا متأخرا أن يرمي عنه؟
إن كان مقصوده هل له أن يوكل حاجا متأخرا أن يرمي عنه يوم الثاني عشر من أجل أن يتعجل مبكرا فلا يجوز، بل الواجب أن يبقى حتى يرمي يوم الثاني عشر بعد الزوال ثم يخرج. وإن كان مقصوده أن يوكل المتأخر في أن يرمي له يوم الثالث عشر فهذا غلط، لأن يوم الثالث عشر قد سقط عن المتعجل ولا يطلب منه أن يرميه، لا بتوكيل ولا بغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أقاطع أحد لأنه لا يصلي؟
إن صح وقرب الحق إليه، فإن أبى فهجره، وتعاهده بالنصح ما بين الفينة والفينة، ولا تجعله صديقا مقربا، فإنه لا خير في من لا يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نريد كيفية صفة صلاة الجنازة، وهل ترفع الأيدي عند التكبيرات أم لا؟
صفة صلاة الجنازة أن يكبر المسلم تكبيرة الإحرام ويرفع الأيدي اليدين فيها، لأنها تكبيرة الإحرام، ويقرأ ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، على الراجح من أقوال أهل العلم لثبوت الحديث بهذا، ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة. فإن بقي وقت فإنه يسن أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، وإن لم يبق وقت تكفي الفاتحة، ثم يكبر تكبيرة ثانية. وقد اختلف العلماء هل ترفع الأيدي في تكبيرات الجنائز غير الأولى، فذهب بعض أهل العلم بل أكثرهم إلى أنها ترفع. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز، صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، ونعم المقتدى به ابن عمر رضي الله عنهما. من رفع يديه فهذا له سلف نعم السلف، وهو ابن عمر رضي الله عنهما. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يرفع، وهذا مذهب الحنفية، وهذا عندي أنا أقرب والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على جنائز كثيرة ولم ينقل عنه في حديث صحيح أنه رفع يديه في تكبيرات الجنائز، مع حرص الصحابة على نقل كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، حتى أنهم حكوا لنا اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن في الصلاة. فعندي هذا أقرب أنها لا ترفع. وبعض أهل العلم جمع بين الأمرين وقال ترفع رفعا خفيفا، وهذا ذكره الإمام مالك رحمه الله أنها ترفع رفعا خفيفا ليس رفعا بينا، لكن الأرجح عندي أنها لا ترفع، لكن من رفع فهو على خير، الأمر واسع. وثبت هذا ثبوتا صحيحا عن ابن عمر رضي الله عنهما، فلا مجال للإنكار، والأمر واسع والأمر متسع. فإذا كبر سواء رفع يديه مقتدا بابن عمر أو لم يرفع يديه لعدم صح ورود حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. وإذا كبر الثالثة فإنه يدعو للميت، والمطلوب إخلاص الدعاء للميت، فإن كان يحفظ شيئا من المأثور فهو أحسن، وإن كان لا يحفظ قال اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ادخله الجنة، اللهم ثبت، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، حصل المطلوب. فبإجماع العلماء المقصود الدعاء للميت. ثم يكبر الرابعة، فإذا كبر الرابعة فهو بين أمرين، إما أن لا يدعو فهنا يسلم فورا، يعني يكبر الرابعة الله أكبر مقدار النفس ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، ولا يشرع أن يسكت سكتة طويلة وهو لا يدعو، وإما أن يدعو بعد الرابعة، وهذا ثبت في السنة الدعاء بعد الرابعة ثبت في بعض الأحاديث، فللمصلي على الميت أن يدعو أيضا بعد التكبيرة الرابعة ثم يسلم. هذا باختصار، وإن شاء الله في شرح دليل الطالب سنبسط المسائل. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كيف أستطيع أن أطهر نفسي وأجعلها تخشع لذكر الله وتستقيم على طاعة الله، علما بأن النفس تتثاقل وتستثقل ذلك، وجزاكم الله خيرا.
يجعل هذا في غدا إن شاء الله في أول الأسئلة طويل.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم صلاة من صلى خلف الصف منفردا وهل يعيدها؟
اختلف الفقهاء في صلاة المنفرد خلف الصف، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فالراجح عندي والله أعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي منفردا خلف الصفوف، فإن صلى منفردا خلف الصفوف فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح حتى لو خشي أن تفوته الركعة الأخيرة، حتى لو بقي حتى يسلم الإمام، فإنه يبقى حتى يسلم الإمام ثم يصلي وله أجر الجماعة، وله أجر الجماعة. والمقصود بالمسألة أن يكون الإنسان وحده في الصف، أما إذا كان في صف ولكنه مقطع، يعني رجل صلى هنا هو بالنسبة له الآن وحده، لكن هناك في نفس الصف فيه رجل وهناك في نفس الصف فيه رجل، هذا لم يصلي منفردا، هذا صلى في صف منقطع، فهذا مكروه والصلاة صحيحة. أما إذا صلى لوحده لا أحد عن يمينه ولا أحد عن شماله وهو يصلي، بل هو لوحده في الصف، هذا الذي اختلف فيه العلماء، والذي ذكرت لكم أن الراجح عندي والله أعلم فيه أنه لا يجوز له أن يصلي منفردا، وأن صلى منفردا لم تصح صلاته. فإن فعل ثم جاءنا، صلى منفردا ثم جاءنا، فإن لا نلزمه بشيء، لا نلزمه بشيء، لأن المسألة قد اختلف فيها العلماء اختلافا قويا مشهورا، وقد عمل بقول أكثر أهل العلم في المسألة، فلا نرتب عليه شيئا، لكن نعلمه للمستقبل، إلا إذا كان الوقت باقيا، يعني صلى العصر ثم جاءني ونحن في وقت العصر، أقول له صلي، أما ما مضى فإنا لا نرتب عليه شيئا.
أحسن الله لكم. هذا سائل يقول: ما معنى قول بعض أهل العلم الجزاء من جنس العمل؟
معناه أن الجزاء الذي يحصل للإنسان من جنس عمله، فجزاء الإحسان الإحسان، وجزاء الإساءة مثلها، فالجزاء من جنس العمل. ولذلك يقول بعض أهل العلم: إن الإحسان إلى المخلوقات سبب لإحسان الخالق، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن إلى قط أو ماعز أو بقرة أو ناقة إحسانا، فإن هذا سبب لأن يحسن الله إليه، فكيف بمن أحسن لمؤمن، كيف بمن أحسن لأخيه المؤمن، فجزاء الإحسان الإحسان، فكيف بمن أحسن في العبادة، سبب لجلب إحسان الله للعبد في الدنيا والآخرة، فالجزاء من جنس العمل، ومن أساء كان جزاؤه بمثل إساءته. ويدخل في ذلك قول العلماء: إن الحسنة تجر الحسنة، وإن السيئة تجر أختها، فالجزاء من جنس العمل. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.